وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والعمل، ودعا إلى الله، وجاهد في الله حق جهاده، ولقي في سبيل ذلك من الأذى ما لقي، وصبر وصابر حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته كما وعد الله في هذه الآية، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بوصايا تحميها من الانحراف عن هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعظ أمته، وعظ أصحابه موعظة بليغة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث فيه حماية للأمة مما يعرض لها من الفتن والشرور ودعاة الضلال الذين لا يزالون جادين للصد عن سبيل الله وللعمل على حرف أو على انحراف من يستطيعون انحرافه من المسلمين، من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، كلهم ضد الإسلام، والمنافقين كلها تتألب وتتحزب ضد هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أوصى في آخر حياته بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، ليسلموا من هذه من هذا الاختلاف: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر معناه التحذير من الانحراف والاختلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه فقه عظيم، أنه لا يكفي السؤال عن الخير وتعلم الخير فقط، بل لا بد من السؤال عن ضده وهو الشر. فإن الإنسان إذا تعلم الخير ولم يتعلم ضده ليحذره وليتجنبه فإنه يدخل عليه الشر من حيث لا يدري، أو قد يظن أنه خير. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مضمونه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير الذي هو دين الإسلام ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وذكر له صلى الله عليه وسلم أن بعده خير، ولكن فيه شر، فيه دخن، وهو أن أناسا يحدثون في هذا الدين ما ليس منه، هذا هو الدخل، ليحذر من ذلك. ثم سأله: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، يأتي بعده خير، لأن الله يداول سبحانه وتعالى بين العباد، يداول بين العباد، تلك الأيام نداولها بين الناس، الله يداول سبحانه وتعالى الحوادث والوقائع، لكنه لا يترك الشر يتمادى ولله الحمد، بل إن الشر وإن حصل فإنه يأتي بعده خير، لئلا يقنط المسلمون أو ييأس المسلمون إذا تكاثر الشر، لا ييأس من أن الخير سيأتي وأنه ستبقى بقية من أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم سأله: هل يأتي بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، دعاة يظهرون يدعون إلى الشر ويزهدون الناس في الخير ويقولون: هذه أمور قديمة، وأنتم الآن في عصر الحضارة وعصر التقدم، فلا تتركوا الركب، كونوا مع الناس، سيروا مع الناس، هذا ما هم عليه، كما نسمع الآن في أناس يدعون إلى التزهيد في الإسلام والتزهيد في الدين والتسامح كما يقولون، وغير ذلك. فهؤلاء سيوجدون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة المغفرة بإذنه. فهناك دعاة إلى النار، هناك دعاة إلى النار. الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فإلى جانب الدعاة إلى الخير يكون هناك دعاة إلى النار، بجانب الدعاة إلى الجنة يكون هناك دعاة إلى النار. لا يقولون للناس تعالوا للنار، بل يقولون تعالوا إلى الخير، تعالوا إلى التقدم والحضارة والازدهار وإلى آخره، فيلبسون الشر للباس الخير، فيغتر بذلك من يحسن بهم الظن، أو من يكون قريب النظر. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، من أطاعهم قذفوه فيها، مفهومه أن من عصاهم فإنه يسلم من شره. فعلينا أن نعصي هؤلاء دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشر، علينا أن نعصيهم، فإن من أطاعهم قذفوه في النار. وهل الإنسان يرضى لنفسه أن يقذف في النار؟ لا يرضى أحد بهذا، لكن قد يقذف في النار بطرق ملتوية ويلبس عليه الأمر. فنحذر من هؤلاء. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذه المصيبة، لو كانوا من الأعاجم أو من الدول الأخرى لما راج شرهم عند الناس، ولكن المصيبة إذا كانوا من جلدتنا وإذا كانوا يتكلمون بلغتنا، فالمصيبة أشد. قال: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا فيه أن لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين سلامة ونجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فلزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فيه منجاة من الفتن، وهذا في كل زمان وفي كل مكان. إذا كان للمسلمين جماعة وإمام فلتكن معهم، ولا تلتفت إلى هؤلاء المغرضين الذين يريدون أن يقطعوا هذا المجتمع. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حذرنا من التفرق. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا منجاة من الفتن، والخروج عن جماعة المسلمين هذا هلكة، هذا هلكة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن جماعة المسلمين وعن طاعة ولي أمر المسلمين. من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شق عصا الطاعة وخرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية، لأن الجاهلية هم الذين ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، فيموت وفيه خصلة من خصال الجاهلية والعياذ بالله. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شوف حذيفة رضي الله عنه حاذق في أسئلته، ما اكتفى بسؤال واحد، لأنه يسأل عن الشر ليعرفه ويتجنب. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، يعني اعتزلها وتمسك بما عليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: اعتزل تلك الفرق كلها وابقى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كانت عليه الجماعة وإمام الجماعة ما كانوا عليه، فإذا لم تجدهم فتمسك بما كانوا عليه، ولو أنك وحدك، ولو أنك وحدك. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلزم كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه جماعة المسلمين، ولو خالفنا الناس كلهم، ولو كان الإنسان وحده، فإنه يعتزل الفرق المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبقى على الأصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا نجاة عند حدوث الفتن والشرور إلا بالتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون. هذا هو طريق النجاة. وهذا كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكما أن الله أوصى سبحانه وتعالى باتباع صراطه، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فلا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، ولو كان المخالفون كثيرين، ولو كانوا أصحاب دعايات ومغريات، فلا نجاة إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ما أوصانا الله به وأوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونترك الباقي للأسئلة. نعم.
ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا. جزاك الله خير. يقول السائل: إذا قال كان يسأل عن الشر، فهل ما زال الأمر متاحا أن يسأل الإنسان عن الشر مخافة أن يقع فيه، وكيف ذلك؟
نعم، يتعلم الإنسان، يتعلم وهذا موجود والحمد لله في كتب العقائد والمقررات الدراسية، فنحن ندرس وندرس مذهب أهل السنة والجماعة وما قام عليه، وندرس كذلك المذاهب المخالفة لأجل أن نتجنبها. ندرس مذهب أهل السنة والجماعة لأجل أن نتمسك به عن معرفة، لا عن دعوة بل عن معرفة. وندرس ما يضاد مذهب أهل السنة والجماعة من المذاهب المخالفة من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها. فهذا فيه العمل بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه لا يكفي أنك تتعلم الخير فقط، بل لا بد أن تعلم وتعرف ما يضاده من أجل أن تجتنبه. ولهذا ندرس مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية، ندرس هذه الأمور لا محبة لها وإنما من أجل أن نتجنبها، كما أن الأطباء يدرسون الأمراض، يدرسون الأمراض البدنية من أجل أن يعالجوها، من أجل أن يعالجوها. فنحن ندرس هذه الأمور مثل دراسة الأمراض، لأنها أمراض قلبية وأمراض دينية، فلا بد أن تعرفها لئلا تلتبس عليك. نعم.
قوله لم يكن لهم جماعة أو إمام، متى نقول أن الأمة ليس لها جماعة أو إمام؟
إذا تفرقت، تكون لها ليس لها جماعة ولا إمام إذا تفرقت ولم يوجد إمام للمسلمين. والآن والحمد لله نحن في هذه البلاد لنا جماعة ولنا إمام، فعلينا أن نلزم هذا ونشكر الله على هذه النعمة ولا نلتفت للمخذلين والمرجفين ودعاة الفتنة الذين يشوشون علينا ويغررون بأولادنا، يغررون بأولادنا ويزهدونهم في الدراسة وطلب العلم لأجل أن يلقنوهم، لأجل أن يلقنوهم مبادئ الشر والانحرافات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل نحن مقيدون بمذهب واحد أم لنا الاختيار في المذاهب؟ وهو من المغرب العربي، فيقول: هل أنا مقيد بالمذهب المالكي أم لي الاختيار لأي مذهب؟ وهل يدخل التمذهب والمذاهب الفقهية في تفرق الفرق؟
هذا في تفصيل يا أما إذا كنت من أهل العلم وأهل المعرفة فإنك تتقيد بالكتاب والسنة، فتأخذ من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة، تأخذ من الخلاف ما يوافق الكتاب والسنة وتترك ما عداه. أما إذا كنت جاهلا ولم تتعلم فعليك أن تلزم مذهبا من مذاهب أهل السنة، المذاهب الأربعة، مذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتمذهب ليس مذموما مطلقا وليس محمودا مطلقا، بل يختلف باختلاف الناس. من عنده علم فهذا يبحث عن الحق، يبحث عن الدليل، ويأخذ من الأقوال والمذاهب ما يوافق الدليل. ما الذي لا يستطيع ولا يعرف فنعم لا بأس أنه يكون على مذهب من المذاهب الأربعة ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
يقول: ما الحكم لو كان إمام المسلمين لا يحكم بالشرع ويتحاكم مثلا بالقوانين الوضعية؟ وهل يصدق ما يقال؟
مسألة الحكم بالشرع والحكم بما أنزل الله هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ذكره أهل العلم كما ذكره ابن كثير في تفسيره وابن جرير الطبري وغيرهم، ذكروه في العقائد، فيراجع هذا الأمر. وراجع هذا الأمر. فإذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن مما أنزل الله، أو أنه مساو لما أنزل الله، أو أنه مخير يحكم بهذا، فهذا كافر، هذا كافر يحكم عليه بالكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هو يؤمن ويعترف أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الذي يحكم به بين المسلمين، يعترف بهذا، ولكنه خالف هذا لهوى في نفسه أو لطمع دنيوي، فهذا ضال، هذا ضال ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الهوى وأن يحكم بما أنزل الله ولا يتبع ما ترغبه نفسه أو يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو غير ذلك. فهذا مرتكب لكبيرة ما دام أنه يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره هو الباطل. إذا اعتقد هذا صار مسلما، فإذا خالف في شيء من الأحكام لهوى أو لطمع فهذا مرتكب لكبيرة، وهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد يكون حكم بغير ما أنزل الله لاجتهاد، لاجتهاد ظنه على حق، فالفقيه مثلا يقول ببعض الأقوال يرى أنها حق، ما تعمد أنها باطل، يحسب أنها حق، فهذا معذور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن مع هذا لا يبقى على الخطأ ولا يطاع على خطأ، لكنه معذور لأنه لم يتعمد. المسألة فيها تفصيل، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، ما يدخل فيه العوام والمبتدئون الذين لا يحسنون التفصيل ويطلقون الكفر على طول بدون تفصيل ودون فهم وروية. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية التعامل مع الأحداث في العراق وفلسطين.
التعامل مع الأحداث في العراق وفي فلسطين وفي ما أصيب به المسلمون من الكفار أن نتعاون بالدعاء لهم بالنصر والتأييد، ندعو لهم وندعو على عدوهم، هذا الذي نملكه الآن، والدعاء له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله من أعدائهم، ودعا على الكفار الذين يضايقون المسلمين والمستضعفين، دعا عليهم باللعنة. فالدعاء له شأن عند الله سبحانه وتعالى لا نتهاون به. نعم.
يقول: هل الذين يفجرون ويكفرون من الدعاة الذين على جهنم أم دعاتهم الذين يحرضونهم؟
على كل حال، إذا كان متعمدا هذا ويقصد التضليل فهو من الدعاة على أبواب جهنم، أما إذا كان مغررا به وجاهل فهذا يبين له الطريق الصحيح، ويبين له الخطأ، ويحذر من دعاة الضلال، ولا يترك فريسة لدعاة الضلال. نعم.
يسأل السائل يقول: ما هي أخطر فرقة من 72 فرقة المتوعدة بالنار؟ وهل حقيقة يكونون قريبين من أهل السنة والجماعة؟ وهل لها علامات؟
الفرق المخالفة تختلف حسب مخالفته، منها ما مخالفته تخرج من الدين، ما مخالفته تخرج من الدين، فهذا يكفر، هذا كافر وهو من أهل النار. ومنهم ما مخالفته دون ذلك، تكون معصية، تكون كبيرة، تكون دون ذلك، فدخوله النار من باب الوعيد ولا يكفر، لا يكفر، ولكن يكون دخوله من باب الوعيد، إن شاء الله نفذ فيه الوعيد وإن شاء غفر له. أما من كانت مخالفته مكفرة فهذا خالد مخلد في النار والعياذ بالله. نعم. والفرق تختلف، منها ما هو بعيد عن الحق، ومنها ما هو متوسط في مخالفته، ومنها ما هو قريب، تختلف المخالفات ليست على حد سواء. نعم.
بارك الله فيك. يقول يجري الإعلان الآن عن قرب بث قناة فتوى، فهل هي مزكاة؟ وهل القائمين عليها هم من هيئة كبار العلماء؟
لا أعرف من هذا شيئا، ولم يصدر من هيئة كبار العلماء شيء من ذلك، والحمد لله. الفتوى متيسرة في نور على الدرب كل ليلة، وتعاد مرتين في الليلة الواحدة، وباب الإفتاء مفتوح للسائلين بالمراسلة أو بالحضور، فهذه هي جهة الفتوى، ولا حاجة إلى فتح قناة لا يدرى من يتولاها. الفتوى مضبوطة ولله الحمد ومنضبطة، يرجع إليها في هذه البلاد. نعم.
السائل يقول: ما القول عن مقاطعة البضائع من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا يتبع ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة دولة من الدول فإننا نقاطعها، لأن هذا من باب السياسة الشرعية. أما ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول فنحن لا نقاطع، نشتري منها، هذه مباحات، ما نحرم أنفسنا من المنتجات المباحة والمفيدة. فهم يفرحون إذا تركنا شراء حوائجنا من الأمور المباحة والنافعة، يفرحون بهذا، أن نضيق على أنفسنا. فنحن لا نترك هذا إلا إذا صدر من ولي الأمر، فلا بد من طاعته، لا بد من طاعته، لأن هذا في صالح المسلمين. نعم.
شيخ، لكثرة الأسئلة أنا ما استطعت أني أفرز، فالسؤال يأتي بحسبه. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم، أو كيف يريد كيفية التعامل مع أهل البدع والكفار، وهل يجوز الإحسان لهم؟
التعامل مع الكفار في الأمور المباحة، البيع والشراء والمعاهدات بين المسلمين وبين الكفار، المعاهدات ودخولهم لأجل تعلم العلم ليعرفوا الإسلام، ليعرفوا هذا الدين ويعرفوا حقيقته، هذا لا بأس به. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كذلك كان الكفار يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي رسائلهم وتأتي مناديبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي رسلهم إلى الرسول، يدخلون على الرسول حتى في المسجد ويتفاوض معهم عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة والعهد مع اليهود والنصارى بالجزية، يدفعون الجزية ويخضعون لحكم الإسلام، أيضا هذا من التعامل معهم، من التعامل معهم أيضا. إذا لم يسيئوا إلى المسلمين فنحن نرد عليهم بالجميل ونحسن إليهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكذلك إذا كان الوالد كافرا، إذا كان الوالد كافرا والولد مسلما، فإن على الولد أن يبر بوالده وإن كان كافرا، يبر به ويحسن إليه ولو كان كافرا، لكن لا يتبعه على كفره. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، هذا محل الشاهد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالكفار فيهم تفصيل، فيهم تفصيل. هناك من، هناك من يحسن إليهم وهم الذين لم يسيئوا إلى المسلمين ولم يضايقوا المسلمين، وأيضا هذا من باب التألف لهم لعلهم يدخلون في الإسلام. وهناك الوالد الكافر، وهناك التعامل معهم بالبيع والشراء والبضائع المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، اشترى طعاما من اليهود واستدان منهم، وهم أعداء المسلمين وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا علاقة له بالدين، هذه معاملة بيع وشراء مباح، أمر مباح لا علاقة له بالولاء والبراء. نعم.
عودا على الجماعات، يقول هل الجماعات الإسلامية التي هي على الساحة اليوم تدخل في 72 فرقة؟
من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يدخل في 72 فرقة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لكن كما ذكرت لكم كونها في النار يتفاوت بحسب مخالفتها، منها من يكون في النار لأنه كافر مرتد، ومنهم من يكون في النار لأنه عاصي ومبتدع، فيختلف هذا باختلاف الأمور. والله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كان متبعا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف المهاجرين والأنصار فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. نعم.
طيب شيخ، هل يقول السائل هل يجوز أن يتقيد الإنسان بشيخ معين يظن به خيرا كثيرا؟
نعم، إذا استفاد منه وهو مستقيم في دينه وعقيدته، يعرف أنه مستقيم في دينه وعقيدته وعلمه، يستفيد منه ويلازمه، يلازمه إلى أن ينتهي. لا بأس بملازمة العلماء الذين يستفاد منهم، ولا بأس بطول التعلم منهم وأخذ العلم عنهم. أما من كان منحرفا في عقيدته، منحرفا في عقيدته أو منحرفا في سلوكه، فلا يجوز التعلم على يده، لأنه يضل من تعلم على يده ويقتدي به الطالب. ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
يقول السائل يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟
أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يهتموا بالعقيدة، لأن هي الأصل، والرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، فإذا فسدت العقيدة فلا خير في الحياة ولا خير في الأعمال كلها. الأعمال إذا لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة فإنها إما باطلة وإما ناقصة، فلا بد من تعلم العقيدة، لا بد من هذا، إما على سبيل الإجمال لمن لا يستطيع التفصيل، وإما على سبيل التفصيل لمن يستطيع التفصيل، فلا بد من تعلم أصول العقيدة، لأن الإنسان إنما يبني على عقيدة، كل أعماله وتصرفاته مبنية على العقيدة، فإذا كانت العقيدة سليمة وصحيحة فأعماله صحيحة، وإذا كانت العقيدة مختلة كانت أعماله مختلة. إما باطلة وإما ناقصة. فلا يزهد في العقيدة إلا أحد شخصين: إما جاهل لا يعرف قيمة العقيدة وهذا لا عبرة به، وإما ضال منحرف يريد أن يصرف الناس عن الدين الصحيح وعن العقيدة، لأنه إذا ضاعت العقيدة أو جهلت ماذا يبقى؟ نعم.
يقول: من أصابته شبهة عقدية فما الواجب فعله؟
الواجب أن يسأل أهل العلم، إذا عرض لك شبهة أو إشكال اسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
الشيخ، سؤال يتكرر عن جماعة التبليغ، يعني حاولت أصرف النظر ولكن
أنا كما قلت لكم، من كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو معنا ونحن معه، ومن كان مخالفا لما عليه الرسول وأصحابه فليس منا ولسنا منه. هذا مبدأ ثابت، خذوه معكم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فطبق ما عليه جماعة التبليغ أو غير جماعة التبليغ، طبقه على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن كان موافقا الحمد لله، إن كان مخالفا فابتعد عنهم. نعم.
إذا كان مختلط يا شيخ، يعني جماعة التبليغ عندهم شيء يعني ينسب إلى السنة وهو موجود فيها، وعندهم أشياء قد
والله ما بخفي أمرهم الآن، الذين ذهبوا معهم وتراجعوا كتبوا عنهم كتابات، وكذلك العلماء ثبت لديهم وكتبوا عنهم مؤلفات، فالأمر واضح في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما هو عمل المسلم اليومي ليكون من أهل السنة والجماعة؟ وتكرر السؤال:
ما يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا درس مذهبه وعرف مذهبه ولزمه، يكون من أهل السنة والجماعة. أما أن يدعي فقد يدعي دعوة وهي ليست صحيحة بسبب جهله، فلا يكون من أهل السنة والجماعة على الحقيقة إلا من عرف مذهبهم والتزم به. أما من لم يعرف مذهبهم ربما يلتبس عليه الأمر ويظن أن بعض الأمور إنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فيحصل عنده انحراف أو لبس في هذا. لا بد من التعلم يا إخوان، لا بد من سؤال أهل العلم، لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. الذي يريد النجاة يمسك هذه الأصول. نعم.
هذا شوي سؤال حامي يا شيخ، بس الله يعين.
حامي الله يبارك.
يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الجهاد لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر؟ وهل هذا في جهاد الطلب فقط أم في جهاد الدفع أيضا؟ ولو كان الأمر كذلك فهل نترك اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق وغيرها يسعون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين لأن رئيس كذا لا يوافق ولم يأذن بالجهاد؟ أفيدونا رحمكم الله.
الحمد لله برد هذا السؤال الحار، هذا بارد جدا.
طيب
يا أخي، الجهاد بين العلماء ضوابطه وحرروه في كتب العقائد أنه لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام. الصحابة ما جاهدوا إلا تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدما أمرهم بالجهاد، والمسلمون ساروا على هذا المنهج. ولهذا يذكرون في كتب العقائد أن الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة مع الإمام، أما بدون إمام فلا يمكن أن ينضبط الجهاد، تكون فوضى، كل يدعي أنه على جهاد وأنه لا بد من إمام يقود الجهاد أو ينيب من يقوده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقود الجيوش بنفسه وتارة يؤمر الأمراء على المجاهدين. ما كان الصحابة يأخذون أسلحتهم ويخرجون بدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون قائد، ما كانوا يعملون هذا، هذا فوضى. بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى لنبيهم؟ ماذا قالوا لنبيهم؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فدل على أنه لا بد من ولي الأمر. رجعوا إلى نبيهم أن ينصب لهم ملكا، أن ينصب لهم ملكا يجاهدون في سبيل الله، فلا بد من أن يكون الجهاد مرتبطا بالإمام ومن صلاحيات الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا قيل لكم، من اللي يقول هذا؟ الإمام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، ومن بعده يقوله إمام المسلمين انفروا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا، فلا بد من إمام ينظم الجهاد. أما بدون إمام فإنه يكون فوضى ويكون نقص على المسلمين أشد، ويتسلط الكفار على المسلمين. وأنتم تعرفون من الوقائع التي حصلت، التي حصل فيها قتال بين المسلمين والكفار وليس للمسلمين إمام، ماذا انتهت؟ أليست انتهت بالفشل؟ ها؟
بلى،
انتهت بالفشل كما ترون، لأنهم ليس لهم إمام يقودهم ويجتمعون عليه، تجتمع كلمتهم ويكونون أمة واحدة. نحن أمة واحدة ما نتفرق، وكل واحد يدعي الجهاد وكل واحد يقود له جماعة، وبعدين إذا انتهت الحرب مع الكفار اختلفوا بينهم، كل واحد يبي يصير هو الإمام، هذا ما يصلح. وهذا جرب في العهد الأخير جرب، فلا بد من الإمام ليقود الناس إلى الجهاد. وكذلك هنا مسألة، إذا كان المسلمون ولو كان لهم إمام، إذا كان المسلمون في حالة لا يستطيعون قتال العدو، ليس عندهم قوة قابلون بها العدو، العدو أقوى منهم، فإنهم يؤجلون الجهاد كما أجله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. في مكة بقي 10 سنين، بقي 13 سنة في مكة يدعو إلى الله ويؤذى ويؤذى أصحابه، ولم يأمر بالجهاد، وبل أمر بكف اليد. لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، فلما كتب عليهم القتال متى؟ المدينة لما هاجروا. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد فإنهم يؤجلون، لا نقول يتركونه ولكن يؤجلونه على نيته، إذا حصل لهم قوة. قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، لم يحدث نفسه. إذا ما حصل جهاد أنت تعزم على أنه إذا حصل جهاد تجاهد في سبيل الله، وتعتبر الجهاد، تعتبر الجهاد سنام الإسلام ومن واجبات الإسلام، لا تهون من أمر الجهاد كما يقول بعضهم، يقول الإسلام ما جاء بالقتال ولا جاء بسفك الدماء ولا ولا، هذه وحشية وهذه، لا، الجهاد حق وهو سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولكن له ضوابط وله أحكام مذكورة في كتب العقائد وفي كتب الفقه مدونة ومحررة ومقررة، لكن هؤلاء ما يرجعون إلى أهل العلم ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا إلى كلام أهل العلم، هذا المشكل الآن. نعم،
بارك الله فيكم، شكر الله لكم سعيكم شيخ. السائل يقول نرى بعض الشباب المبتدئين في استقامتهم اتجهوا للدعوة إلى الله، فيأمل من معاليكم توجيههم في هذه المسألة.
الاستقامة طيبة والبشرى والحمد لله، ونرى في الشباب الخير الكثير ولله الحمد، وهذا يسرنا وندعو الله لهم بالتوفيق، ولكن ما يكفي الصلاح والاستقامة ومحبة الخير ما يكفي في الدعوة إلى الله، لا بد من العلم، لا بد من التعلم. ما يدعو إلى الله إلا على بصيرة، يعني على علم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وقال الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج الدعوة، بالحكمة أول شيء، وهي العلم والفقه. كيف تدعو إلى الله بدون علم؟ أيضا لو سألك سائل أن تدعو إلى الله، جاءك سائل وسألك وأنت ما عندك علم، هل تقول ما أدري؟ يبي يقول لك أجل وشول تدعو إلى الله وأنت ما تدري. وإن أجبته بجهل فالأمر أشد. ولا شك أن الذي يدعو إلى الله يتعرض لأسئلة وشبهات ومشكلات، يحتاج إلى أن يتسلح بالعلم. وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف يجادلهم بالتي هي أحسن وما عنده علم؟ نتنبه لهذا يا أخوان. ولا نحن نحب الدعوة ونحب الشباب الصالح، ولكن نقول الأمور لها ضوابط، الأمور لها ضوابط ولها أحكام، لا بد أن تكون على وفق الضوابط وإلا تفسد الأمور. نعم
شيخ، معنا بعض الإخوة من الدول العربية، وكان الكلام معاليكم عن شروط الإمام لم تتضح، فيقول: ما هي شروط الإمام الذي يتبع؟
الذي بايعه أهل الحل والعقل من المسلمين. الإمام تثبت إمامته بأمور: الأمر الأول أن يبايعه أهل الحل والعقل من المسلمين، فيكون البقية من المسلمين تبع لأهل الحل والعقل، كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة اجتمعوا وتشاوروا وبايع أهل الحل والعقد لأبي بكر الصديق، فقاد الأمة رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيادة، وقاوم المرتدين وثبت الله به هذا الدين. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا النوع الأول من ثبوت الولاية، أن تكون ببيعة أهل الحل والعقد من المسلمين. ما هو بلازم يبايع كل مسلم وكل امرأة وكل، لا، ما هو بلازم. المسلمون تبع لقادتهم، تبع لرؤسائهم، تبع للعلماء. إذا بايع أهل الحل والعقد الإمام انعقدت بيعته ووجبت طاعته على الجميع. الأمر الثاني ولاية العهد. إذا ولي الأمر عهد بالأمر من بعده إلى خليفة من بعده، يلزم بذلك كما عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب، فثبتت بيعة عمر بعهد أبي بكر الصديق له، بعهد أبي بكر الصديق له، فبهذا تثبت الإمامة والخلافة. هذه الأمور، وكما ذكرنا، ما هو لازم كل المسلمين والرجال والنساء والصبيان يبايعون، لا، المسلمون يد واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، إذا بايع كبراؤهم أمراؤهم علماؤهم يكفي هذا. نعم.
هذا يقول: هل نذهب إلى البراري بسبب فساد الناس؟
الناس ما فسدوا ولله الحمد، في هذه البلاد ولله الحمد ما فسدوا، المساجد ولله الحمد عامرة، والمدارس وطلب العلم موجود، والدعوة إلى الله قائمة، الناس ما فسدوا ولله الحمد. نعم
شيخ، كلمة حول المسعى الجديد، الناس أشكل عليهم هذه المسألة.
لا، يصبرون إلى أن ينتهي المشروع، إذا انتهى المشروع إن شاء الله يذهبون ويسعوا. نعم، ما دام المشروع قائم الآن ولا بعد خلص، انتظروا الحمد لله. واللي يبي يروح يصلي في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، ويطوف بالبيت العتيق ويعتكف في المسجد الحرام، يروح الحمد لله عبادات. وأما العمرة يأجلها إلى أن ينتهي المشروع. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بودي كلمة إلى النساء، يقول هنا نساء، فالفتيات المسلمات ماذا توجهن؟
نوجه الفتيات بما وجهنا به الفتيان، تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته وتجنب معصيته. ونزيد الفتيات أن يلزمن الحجاب والستر والحياء والعفة، وأن يتجنبن الاختلاط ويتجنبن الخلوة مع أحد لا يحل لهن الخلوة معه ليس محرم، وأن يتجنبن السفر بدون محرم، وأن يبقين في البيوت إلا إذا عرضت حاجة لا بد منها، فليخرجن محتشمات ومتسترات. هذا الذي نوصي به الفتيات. نعم.
بشأن الحجاب شيخ، المرأة هل هي بالخيار في لبس الحجاب إذا كانت في بلد مثل السعودية هنا لبست الحجاب وإذا خرجت نزعته، باعتبار أن هذه المسألة خلافية كما قال البعض؟
لكن قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالمسلمة ليست في الخيار إذا صارت في السعودية تحتجب ولا راحت، لا، هي مسلمة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، ما دامت مسلمة تلزم الحجاب في أي مكان. وقال الله لها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن إلى آخر الآية. أمرهن الله ألا يبدين زينتهن، والمراد بالزينة هنا الوجه، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليس هذا خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآية واردة في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمها يعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتعليل الذي جاء في الآية يعم، وهو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة للقلوب، قلوب الرجال وقلوب النساء. هنا أحد يعاف الطهارة؟ ما أحد مسلم يعاف الطهارة، طهارة في القلب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. والمراد بالجلباب، الجلابيب جمع جلباب، وهو الجلال الكبير الذي يكون فوق الثياب، أو العباءة التي تكون فوق الثياب تدني منها على وجهها، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن معنى يدنين، أخذ بطرف ثوبه وغطى به وجهه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، غطى به وجهه رضي الله عنه ليبين للناس المراد بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم بين الحكمة سبحانه، قال: ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بأي شيء؟ بالعفاف، يعرفن بالعفاف. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يتعرض لهن السفهاء والفساق. فالحجاب فيه حماية من الفساق وحماية من السفهاء، إذا احتجبت ما أحد يطمع بها، وهذا شيء ظاهر أنتم تشاهدون. أما إذا كانت مكشفة صار يتابعونها الناس، ينظرون إليها، اللي ينظر إليها واللي يتابعها واللي يطاردها واللي يولي. فالمرأة تتق الله في أي مكان تحتجب. نعم.
يقول:
وكون إن أحد قال إن في خلاف، نحن محكومون بالكتاب والسنة، ما نحكم بالأقوال والخلاف، الخلاف موجود، لكن الدليل منه معه، نشوف منها الدليل معه، يعني نتجنب هذه الآيات كلها ونروح القول فلان وقول فلان، ما يصلح. نعم. لا يبيح لنا الخلاف أن نخالف الكتاب والسنة. نعم.
يقول: ما واجبنا نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف نتعاون مع الهيئات في هذا المجال؟
هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يتعلق الأمر بالرؤية، إذا رأيت المنكر. أما إذا ما رأيت منكر فلا تسيء الظن بالناس، إذا كان صاحب المنكر مستترا ولا يظهر لا تتتبع عورات المسلمين، أما إذا أظهره وجب الإنكار، وجب الإنكار. أما إذا أخفاه فهذا بينه وبين الله، الله حسيب عليه ورقيب عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا كان يستطيع تغييره باليد، كالسلطان أو نائب السلطان، رجال الهيئة والحسبة يغيرون باليد السلطة التي معه. فإن لم يستطع، ليس معه سلطة لكنه يقدر على البيان والوعظ والتذكير، فإنه يبين، يعظ ويذكر ويبين وينصح لمن يرى عليه شيئا، يبين. وهذا من إنكار المنكر باللسان. وكذلك يبلغ ولاة الأمور ورجال الحسبة بمكان المنكر لأجل أن يتابعوه، هذا من الإنكار باللسان. فإذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه، ويبتعد عن مكان المنكر وعن أهل المنكر، ولا يجلس معهم وهو لا ينكر عليهم، بل يبتعد عنه. نعم.
يقول: أن أباه وأخاه تاركين للصلاة، وأنه نصحهم فلم يسمع له، فما الحل معهما؟
الحل: إذا نصحهما ولم يسمع وهو في بلد فيه حسبة وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يبلغ رجال الحسبة عنه لأجل أن يأخذوا على يدهم. فإذا لم يمتثل ولم فيبتعد عنه، لا يسكن معه، يبتعد عنه، يسكن في محل آخر. نعم.
شق السؤال الأول اللي قبل هذا شيخ: كيفية التعاون مع هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
تبليغهم، إبلاغهم بما يقع من المنكر في المحل الفلاني، إذا تأكد يبلغهم.
الذب عنهم يا شيخ؟
تعاون معهم، تسأل عن التعاون معهم، يعني يبلغهم في هذا الشيء. وكذلك من التعاون معهم الدعاء لهم، والرد على من يتنقصهم أو يتكلم فيهم، يرد عليه ويبين له أن هذا أمر لا يجوز، وهؤلاء ينفذون أمر الله ورسوله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليهم. نعم.
شيخ، كيف نقنع من يدعو إلى المولد في هذه الأيام؟
الله جل وعلا إنما أشاد بالبعثة ولم يشد بالمولد، ما تجد في القرآن ولا في السنة ذكر المولد، إلا قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. وماذا عمل في هذا اليوم؟ هل عمل احتفال؟ صام هذا اليوم. فالمشروع في يوم ولادته الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوم الاثنين، ويقول: هو يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فالمشروع فيه الصيام، فشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وأما في بقية الآيات والأحاديث ما جاء ذكر الموت، إنما جاء ذكر البعثة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لقد لمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يذكرهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما قال ولد فيكم، قال بعث، جاءكم رسول. هذا هو الذي أشاد الله جل وعلا به. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الدين إنما يثبت بالدليل، والاحتفال هذا عبادة، لأنه يقولون إنه محبة للرسول، عبادة. إذن العبادات توقيفية، ما يعمل منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذا رجعنا إلى سيرة الرسول ما وجدنا فيها المولد، إذا رجعنا إلى الخلفاء الراشدين ما وجدنا عندهم المولد، إذا رجعنا إلى القرون المفضلة تابعين وأتباع التابعين ما وجدنا المولد، إنما حدث بعد المئة الرابعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حدث بعد المئة الرابعة بعد انتهاء القرون المفضلة التي أثنى الله عليها، وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. ما نجد في سيرة المهاجرين والأنصار ولا في سيرة الرسول ولا في سيرة خلفائه ذكرا لهذا المولد، فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والذي يحب الرسول يحقق هذا بالاتباع، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يحب الرسول يتبعه ولا يحدث بدعة، لأن هذه معصية للرسول. نعم، لأن هذه معصية للرسول: وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول نهانا عن البدع، حذرنا منها، الواجب أن ننتهي عنه.
الله أكبر، الله أكبر.
على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والعمل، ودعا إلى الله، وجاهد في الله حق جهاده، ولقي في سبيل ذلك من الأذى ما لقي، وصبر وصابر حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته، كما وعد الله في هذه الآية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بوصايا تحميها من الانحراف عن هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعظ أمته، وعظ أصحابه موعظة بليغة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث فيه حماية للأمة مما يعرض لها من الفتن والشرور ودعاة الضلال الذين لا يزالون جادين للصد عن سبيل الله وللعمل على حرف أو على انحراف من يستطيعون انحرافه من المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، كلهم ضد الإسلام، والمنافقين كلها تتألب وتتحزب ضد هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أوصى في آخر حياته بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين ليسلموا من هذه من هذا الاختلاف. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خبر معناه التحذير من الانحراف والاختلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه فقه عظيم، أنه لا يكفي السؤال عن الخير وتعلم الخير فقط، بل لا بد من السؤال عن ضده وهو الشر. فإن الإنسان إذا تعلم الخير ولم يتعلم ضده ليحذره وليتجنبه فإنه يدخل عليه الشر من حيث لا يدري، أو قد يظن أنه خير. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مضمونه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير الذي هو دين الإسلام ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وذكر له صلى الله عليه وسلم أن بعده خير، ولكن فيه شر، فيه دخن، وهو أن أناسا يحدثون في هذا الدين ما ليس منه، هذا هو الدخل، ليحذر من ذلك. ثم سأله: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، يأتي بعده خير، لأن الله يداول سبحانه وتعالى بين العباد، يداول بين العباد، تلك الأيام نداولها بين الناس، الله يداوي سبحانه وتعالى الحوادث والوقائع، لكنه لا يترك الشر يتمادى ولله الحمد، بل إن الشر وإن حصل فإنه يأتي بعده خير، لئلا يقنط المسلمون أو ييأس المسلمون إذا تكاثر الشر، لا ييأس من أن الخير سيأتي وأنه ستبقى بقية من أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم سأله: هل يأتي بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، دعاة يظهرون يدعون إلى الشر ويزهدون الناس في الخير ويقولون: هذه أمور قديمة وأنتم الآن في عصر الحضارة وعصر التقدم، فلا تتركوا الركب، كونوا مع الناس، سيروا مع الناس، هذا ما هم عليه، كما نسمع الآن في أناس يدعون إلى التزهيد في الإسلام والتزهيد في الدين والتسامح كما يقولون وغير ذلك، فهؤلاء سيوجدون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة المغفرة بإذنه. فهناك دعاة إلى النار، هناك دعاة إلى النار، الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإلى جانب الدعاة إلى الخير يكون هناك دعاة إلى النار، بجانب الدعاة إلى الجنة يكون هناك دعاة إلى النار. لا يقولون للناس تعالوا للنار، بل يقولون: تعالوا إلى الخير، تعالوا إلى التقدم والحضارة والازدهار وإلى آخره، فيلبسون الشر للباس الخير، فيغتر بذلك من يحسن بهم الظن أو من يكون قريب النظر. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، من أطاعهم قذفوه فيها، مفهوم أن من عصاهم فإنه يسلم من شره، فعلينا أن نعصي هؤلاء دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشر، علينا أن نعصيهم، فإن من أطاعهم قذفوه في النار. وهل الإنسان يرضى لنفسه أن يقذف في النار؟ لا يرضى أحد بهذا، لكن قد يقذف في النار بطرق ملتوية ويلبس عليه الأمر. فنحذر من هؤلاء. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذه المصيبة، لو كانوا من الأعاجم أو من الدول الأخرى لما راج شرهم عند الناس، ولكن المصيبة إذا كانوا من جلدتنا وإذا كانوا يتكلمون بلغتنا، فالمصيبة أشد. قال: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا فيه أن لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين سلامة ونجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فلزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فيه منجاة من الفتن، وهذا في كل زمان وفي كل مكان. إذا كان للمسلمين جماعة وإمام فلتكن معهم ولا تلتفت إلى هؤلاء المغرضين الذين يريدون أن يقطعوا هذا المجتمع. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حذرنا من التفرق. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا منجاة من الفتن، والخروج عن جماعة المسلمين هذا هلكة، هذا هلكة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن جماعة المسلمين وعن طاعة ولي أمر المسلمين. من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شق عصا الطاعة وخالف وخرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية، لأن الجاهلية هم الذين ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، فيموت وفيه خصلة من خصال الجاهلية والعياذ بالله. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شوف حذيفة رضي الله عنه حاذق في أسئلته، ما اكتفى بسؤال واحد، لأنه يسأل عن الشر ليعرفه ويتجنب. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، يعني اعتزلها وتمسك بما عليه، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: اعتزل تلك الفرق كلها وابقى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كانت عليه الجماعة وإمام الجماعة، ما كانوا عليه، فإذا لم تجدهم فتمسك بما كانوا عليه، ولو أنك وحدك، ولو أنك وحدك. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هكذا أوصان النبي صلى الله عليه وسلم: أن نلزم كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه جماعة المسلمين، ولو خالفنا الناس كلهم، ولو كان الإنسان وحده، فإنه يعتزل الفرق المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبقى على الأصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا نجاة عند حدوث الفتن والشرور إلا بالتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون، هذا هو طريق النجاة. وهذا كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكما أن الله أوصى سبحانه وتعالى باتباع صراطه، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فلا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، ولو كان المخالفون كثيرين، ولو كانوا أصحاب دعايات ومغريات، فلا نجاة إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ما أوصانا الله به وأوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونترك الباقي للأسئلة. نعم.
ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل إذا قال كان يسأل عن الشر، فهل ما زال الأمر متاحا أن يسأل الإنسان عن الشر مخافة أن يقع فيه، وكيف ذلك؟
نعم، يتعلم الإنسان، يتعلم، وهذا موجود والحمد لله في كتب العقائد والمقررات الدراسية. فنحن ندرس وندرس مذهب أهل السنة والجماعة وما قام عليه، وندرس كذلك المذاهب المخالفة لأجل أن نتجنبها. ندرس مذهب أهل السنة والجماعة لأجل أن نتمسك به عن معرفة، لا عن دعوة، بل عن معرفة. وندرس ما يضاد مذهب أهل السنة والجماعة من المذاهب المخالفة من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها. فهذا فيه العمل بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه لا يكفي أنك تتعلم الخير فقط، بل لا بد أن تعلم وتعرف ما يضاده من أجل أن تجتنبه. ولهذا ندرس مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية، ندرس هذه الأمور لا محبة لها، وإنما من أجل أن نتجنبها. كما أن الأطباء يدرسون الأمراض، يدرسون الأمراض البدنية من أجل أن يعالجوها، من أجل أن يعالجوها. فنحن ندرس هذه الأمور مثل دراسة الأمراض، لأنها أمراض قلبية وأمراض دينية، فلا بد أن تعرفها لئلا تلتبس عليك. نعم.
قوله لم يكن لهم جماعة أو إمام، متى نقول أن الأمة ليس لها جماعة أو إمام؟
إذا تفرقت، تكون لها ليس لها جماعة ولا إمام إذا تفرقت ولم يوجد إمام للمسلمين. والآن والحمد لله نحن في هذه البلاد لنا جماعة ولنا إمام، فعلينا أن نلزم هذا ونشكر الله على هذه النعمة، ولا نلتفت للمخذلين والمرجفين ودعاة الفتنة الذين يشوشون علينا ويغررون بأولادنا، يغررون بأولادنا ويزهدونهم في الدراسة وطلب العلم لأجل أن يلقنوهم، لأجل أن يلقنوهم مبادئ الشر والانحرافات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول هل نحن مقيدون بمذهب واحد أم لنا الاختيار في المذاهب، وهو من المغرب العربي فيقول: هل أنا مقيد بالمذهب المالكي أم لي الاختيار لأي مذهب؟ وهل يدخل التمذهب والمذاهب الفقهية في تفرق الفرق؟
هذا في تفصيل يا أخي. أما إذا كنت من أهل العلم وأهل المعرفة فإنك تتقيد بالكتاب والسنة، فتأخذ من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة، تأخذ من الخلاف ما يوافق الكتاب والسنة، وتترك ما عداه. أما إذا كنت جاهلا ولم تتعلم فعليك أن تلزم مذهبا من مذاهب أهل السنة، المذاهب الأربعة، مذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتمذهب ليس مذموما مطلقا وليس محمودا مطلقا، بل يختلف باختلاف الناس. من عنده علم فهذا يبحث عن الحق، يبحث عن الدليل، ويأخذ من الأقوال والمذاهب ما يوافق الدليل. ما الذي لا يستطيع ولا يعرف فنعم لا بأس أنه يكون على مذهب من المذاهب الأربعة ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
يقول: ما الحكم لو كان إمام المسلمين لا يحكم بالشرع ويتحاكم مثلا بالقوانين الوضعية؟ وهل يصدق ما يقال؟
مسألة الحكم بالشرع والحكم بما أنزل الله هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ذكره أهل العلم كما ذكره ابن كثير في تفسيره وابن جرير الطبري وغيرهم، ذكروه في العقائد. فيراجع هذا الأمر، يراجع هذا الأمر. فإذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن مما أنزل الله، أو أنه مساو لما أنزل الله، أو أنه مخير يحكم بهذا، فهذا كافر، هذا كافر يحكم عليه بالكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هو يؤمن ويعترف أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الذي يحكم به بين المسلمين، يعترف بهذا، ولكنه خالف هذا لهوى في نفسه أو لطمع دنيوي، فهذا ضال، هذا ضال ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الهوى وأن يحكم بما أنزل الله، ولا يتبع ما ترغبه نفسه أو يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو غير ذلك. فهذا مرتكب لكبيرة ما دام أنه يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره هو الباطل. إذا اعتقد هذا صار مسلما، فإذا خالف في شيء من الأحكام لهوى أو لطمع فهذا مرتكب لكبيرة، وهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد يكون حكم بغير ما أنزل الله لاجتهاد، لاجتهاد ظنه على حق. فالفقيه مثلا يقول ببعض الأقوال يرى أنها حق، ما تعمد أنها باطل، يحسب أنها حق، فهذا معذور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن مع هذا لا يبقى على الخطأ ولا يطاع على خطأ، لكنه معذور لأنه لم يتعمد. المسألة فيها تفصيل، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، ما يدخل فيه العوام والمبتدئون الذين لا يحسنون التفصيل ويطلقون الكفر على طول بدون تفصيل ودون فهم وروية. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية التعامل مع الأحداث في العراق وفلسطين.
التعامل مع الأحداث في العراق وفي فلسطين وفي ما أصيب به المسلمون من الكفار أن نتعاون بالدعاء لهم بالنصر والتأييد، ندعو لهم وندعو عدوهم، هذا الذي نملكه الآن. والدعاء له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله من أعدائهم، ودعا على الكفار الذين يضايقون المسلمين والمستضعفين، دعا عليهم باللعنة. فالدعاء له شأن عند الله سبحانه وتعالى لا نتهاون به. نعم.
يقول: هل الذين يفجرون ويكفرون من الدعاة الذين على جهنم، أم دعاتهم الذين يحرضونهم؟
على كل حال، إذا كان متعمدا هذا ويقصد التضليل فهو من الدعاة على أبواب جهنم. أما إذا كان مغررا به وجاهل فهذا يبين له طريق الصحيح، ويبين له الخطأ، ويحذر من دعاة الضلال، ولا يترك فريسة لدعاة الضلال. نعم.
يسأل السائل يقول: ما هي أخطر فرقة من 72 فرقة المتوعدة بالنار؟ وهل حقيقة يكونون قريبين من أهل السنة والجماعة؟ وهل لها علامات؟
الفرق المخالفة تختلف حسب مخالفته، منها ما مخالفته تخرج من الدين، فهذا يكفر، هذا كافر وهو من أهل النار. ومنهم ما مخالفته دون ذلك، تكون معصية، تكون كبيرة، تكون دون ذلك، فدخوله النار من باب الوعيد، ولا يكفر، ولكن يكون دخوله من باب الوعيد. إن شاء الله نفذ فيه الوعيد، وإن شاء غفر له. أما من كانت مخالفته مكفرة فهذا خالد مخلد في النار والعياذ بالله. نعم. والفرق تختلف، منها ما هو بعيد عن الحق، ومنها ما هو متوسط في مخالفته، ومنها ما هو قريب، تختلف المخالفات، ليست على حد سواء. نعم.
بارك الله فيك. يقول: يجري الإعلان الآن عن قرب بث قناة فتوى، فهل هي مزكاة؟ وهل القائمين عليها هم من هيئة كبار العلماء؟
لا أعرف من هذا شيئا، ولم يصدر من هيئة كبار العلماء شيء من ذلك، والحمد لله. الفتوى متيسرة في نور على الدرب كل ليلة، وتعاد مرتين في الليلة الواحدة، وباب الإفتاء مفتوح للسائلين بالمراسلة أو بالحضور، فهذه هي جهة الفتوى، ولا حاجة إلى فتح قناة لا يدرى من يتولاها. الفتوى مضبوطة ولله الحمد ومنضبطة، يرجع إليها في هذه البلاد. نعم.
السائل يقول: ما القول عن مقاطعة البضائع من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا يتبع ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة دولة من الدول فإننا نقاطعها، لأن هذا من باب السياسة الشرعية. أما ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول فنحن لا نقاطع، نشتري منها، هذه مباحات، ما نحرم أنفسنا من المنتجات المباحة والمفيدة. فهم يفرحون إذا تركنا شراء حوائجنا من الأمور المباحة والنافعة، يفرحون بهذا، أن نضيق على أنفسنا. فنحن لا نترك هذا إلا إذا صدر من ولي الأمر، فلا بد من طاعته، لا بد من طاعته، لأن هذا في صالح المسلمين. نعم.
شيخ، لكثرة الأسئلة أنا ما استطعت أني أفرز، فالسؤال يأتي بحسبه. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم، أو كيف يريد كيفية التعامل مع أهل البدع والكفار، وهل يجوز الإحسان لهم؟
التعامل مع الكفار في الأمور المباحة، البيع والشراء والمعاهدات بين المسلمين وبين الكفار، المعاهدات ودخولهم لأجل تعلم العلم، ليعرفوا الإسلام، ليعرفوا هذا الدين ويعرفوا حقيقته، هذا لا بأس به. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كذلك كان الكفار يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي رسائلهم وما وتأتي مناديبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي رسلهم إلى الرسول، يدخلون على الرسول حتى في المسجد ويتفاوض معهم عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة والعهد مع اليهود والنصارى بالجزية، يدفعون الجزية ويخضعون لحكم الإسلام. أيضا هذا من التعامل معهم، من التعامل معهم أيضا إذا لم يسيئوا إلى المسلمين فنحن نرد عليهم بالجميل ونحسن إليهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكذلك إذا كان الوالد كافرا، إذا كان الوالد كافرا والولد مسلما، فإن على الولد أن يبر بوالده وإن كان كافرا، يبر به ويحسن إليه ولو كان كافرا، لكن لا يتبعه على كفره. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، هذا محل الشاهد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالكفار فيهم تفصيل، فيهم تفصيل. فهناك من، هناك من يحسن إليهم وهم الذين لم يسيئوا إلى المسلمين ولم يضايقوا المسلمين. وأيضا هذا من باب التألف لهم لعلهم يدخلون في الإسلام. وهناك الوالد الكافر، وهناك التعامل معهم بالبيع والشراء والبضائع المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، اشترى طعاما من اليهود واستدان منهم، وهم أعداء المسلمين وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا علاقة له بالدين، هذه معاملة بيع وشراء مباح، أمر مباح لا علاقة له بالولاء والبراء. نعم.
عودا على الجماعات، يقول: هل الجماعات الإسلامية التي هي على الساحة اليوم تدخل في 72 فرقة؟
من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يدخل في 72 فرقة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لكن كما ذكرت لكم كونها في النار يتفاوت بحسب مخالفتها، منها من يكون في النار لأنه كافر مرتد، ومنهم من يكون في النار لأنه عاصي ومبتدع، فيختلف هذا باختلاف الأمور. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كان متبعا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف المهاجرين والأنصار فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. نعم.
طيب شيخ، هل يقول السائل: هل يجوز أن يتقيد الإنسان بشيخ معين يظن به خيرا كثيرا؟
نعم، إذا استفاد منه وهو مستقيم في دينه وعقيدته، يعرف أنه مستقيم في دينه وعقيدته وعلمه، يستفيد منه ويلازمه، يلازمه إلى أن ينتهي. لا بأس بملازمة العلماء الذين يستفاد منهم، ولا بأس بطول التعلم منهم وأخذ العلم عنهم. أما من كان منحرفا في عقيدته، منحرفا في عقيدته أو منحرفا في سلوكه، فلا يجوز التعلم على يده، لأنه يضل من تعلم على يده ويقتدي به الطالب. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
يقول السائل: يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟
أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يهتموا بالعقيدة، لأن هي الأصل، والرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، فإذا فسدت العقيدة فلا خير في الحياة ولا خير في الأعمال كلها. الأعمال إذا لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة فإنها إما باطلة وإما ناقصة، فلا بد من تعلم العقيدة، لا بد من هذا، إما على سبيل الإجمال لمن لا يستطيع التفصيل، وإما على سبيل التفصيل لمن يستطيع التفصيل، فلا بد من تعلم أصول العقيدة، لأن الإنسان إنما يبني على عقيدة، كل أعماله وتصرفاته مبنية على العقيدة، فإذا كانت العقيدة سليمة وصحيحة فأعماله صحيحة، وإذا كانت العقيدة مختلة كانت أعماله مختلة، إما باطلة وإما ناقصة. فلا يزهد في العقيدة إلا أحد شخصين: إما جاهل لا يعرف قيمة العقيدة وهذا لا عبرة به، وإما ضال منحرف يريد أن يصرف الناس عن الدين الصحيح وعن العقيدة، لأنه إذا ضاعت العقيدة أو جهلت ماذا يبقى؟ نعم.
يقول: من أصابته شبهة عقدية فما الواجب فعله؟
الواجب أن يسأل أهل العلم، إذا عرض لك شبهة أو إشكال اسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
الشيخ، سؤال يتكرر عن جماعة التبليغ، يعني حاولت أصرف النظر، ولكن
أنا كما قلت لكم: من كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو معنا ونحن معه، ومن كان مخالفا لما عليه الرسول وأصحابه فليس منا ولسنا منه. هذا مبدأ ثابت، خذوه معكم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فطبق ما عليه جماعة التبليغ أو غير جماعة التبليغ، طبقه على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن كان موافقا الحمد لله، إن كان مخالفا فابتعد عنهم. نعم.
إذا كان مختلط يا شيخ، يعني نعم، جماعة التبليغ عندهم شيء يعني ينسب إلى السنة وهو موجود فيها، وعندهم أشياء قد
والله ما بخفي أمرهم الآن، الذين ذهبوا معهم وتراجعوا كتبوا عنهم كتابات، وكذلك العلماء ثبت لديهم وكتبوا عنهم مؤلفات، فالأمر واضح في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما هو عمل المسلم اليومي ليكون من أهل السنة والجماعة؟ وتكرر السؤال:
ما يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا درس مذهبه وعرف مذهبه ولزمه، يكون من أهل السنة والجماعة. أما أن يدعي فقد يدعي دعوة وهي ليست صحيحة بسبب جهله، بسبب جهله، فلا يكون من أهل السنة والجماعة على الحقيقة إلا من عرف مذهبهم والتزم به. أما من لم يعرف مذهبهم ربما يلتبس عليه الأمر ويظن أن بعض الأمور إنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فيحصل عنده انحراف أو لبس في هذا. لا بد من التعلم يا إخوان، لا بد من سؤال أهل العلم، لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. الذي يريد النجاة يمسك هذه الأصول. نعم.
هذا شوي سؤال حامي يا شيخ، بس الله يعين.
حامي الله يبرد. نعم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الجهاد لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر؟ وهل هذا في جهاد الطلب فقط أم في جهاد الدفع أيضا؟ ولو كان الأمر كذلك، فهل نترك اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق وغيرها يسعون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين لأن رئيس كذا لا يوافق ولم يأذن بالجهاد؟ أفيدونا رحمكم الله.
الحمد لله برد هذا السؤال الحار، هذا بارد جدا.
طيب
يا أخي، الجهاد بين العلماء ضوابطه وحرروه في كتب العقائد أنه لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام. الصحابة ما جاهدوا إلا تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدما أمرهم بالجهاد، والمسلمون ساروا على هذا المنهج. ولهذا يذكرون في كتب العقائد أن الجهاد ماض مع كل إمام، برا كان أو فاجرا، إلى أن تقوم الساعة مع الإمام. أما بدون إمام فلا يمكن أن ينضبط الجهاد، تكون فوضى، تكون فوضى، كل يدعي أنه على جهاد وأنه، فلا بد من إمام يقود الجهاد أو ينيب من يقوده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقود الجيوش بنفسه وتارة يؤمر الأمراء، يؤمر الأمراء على المجاهدين. ما كان الصحابة يأخذون أسلحتهم ويخرجون بدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون قائد، ما كانوا يعملون هذا، هذا فوضى. بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى لنبيهم؟ ماذا قالوا لنبيهم؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ فدل على أنه لا بد من ولي الأمر. رجعوا إلى نبيهم أن ينصب لهم ملكا، أن ينصب لهم ملكا يجاهدون في سبيل الله. فلا بد من أن يكون الجهاد مرتبطا بالإمام ومن صلاحيات الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ إذا قيل لكم، من اللي يقول هذا؟ الإمام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ومن بعده يقوله إمام المسلمين، انفروا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا. فلا بد من إمام ينظم الجهاد، أما بدون إمام فإنه يكون فوضى ويكون نقص على المسلمين أشد، ويتسلط الكفار على المسلمين. وأنتم تعرفون من الوقائع التي حصلت، التي حصل فيها قتال بين المسلمين والكفار وليس للمسلمين إمام، ماذا انتهت؟ أليست انتهت بالفشل؟ ها؟
بلى،
انتهت بالفشل كما ترون، لأنهم ليس لهم إمام يقودهم ويجتمعون عليه وتجتمع كلمتهم ويكونون أمة واحدة. نحن أمة واحدة ما نتفرق، وكل واحد يدعي الجهاد وكل واحد يقود له جماعة، وبعدين إذا انتهت الحرب مع الكفار اختلفوا بينهم، كل واحد يبي يصير هو الإمام. هذا ما يصلح، وهذا جرب في العهد الأخير جرب. فلا بد من الإمام ليقود الناس إلى الجهاد. وكذلك هنا مسألة، إذا كان المسلمون ولو كان لهم إمام، إذا كان المسلمون في حالة لا يستطيعون قتال العدو، ليس عندهم قوة قابلون بها العدو، العدو أقوى منهم، فإنهم يؤجلون الجهاد كما أجله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. في مكة بقي 10 سنين، بقي 13 سنة في مكة يدعو إلى الله ويؤذى ويؤذى أصحابه، ولم يأمر بالجهاد، وبل أمر بكف اليد لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال متى؟ المدينة لما هاجروا. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد فإنهم يؤجلون، لا نقول يتركونه ولكن يؤجلونه على نيته إذا حصل لهم قوة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لم يحدث نفسه، إذا ما حصل جهاد أنت تعزم على أنه إذا حصل جهاد تجاهد في سبيل الله وتعتبر الجهاد، تعتبر الجهاد سنام الإسلام ومن واجبات الإسلام، لا تهون من أمر الجهاد كما يقول بعضهم، يقول الإسلام ما جاء بالقتال ولا جاء بسفك الدماء ولا ولا، هذه وحشية وهذه، لا، الجهاد حق وهو سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولكن له ضوابط وله أحكام مذكورة في كتب العقائد وفي كتب الفقه مدونة ومحررة ومقررة، لكن هؤلاء ما يرجعون إلى أهل العلم ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا إلى كلام أهل العلم، هذا المشكل الآن. نعم،
بارك الله فيكم وشكر الله لكم سعيكم شيخ. السائل يقول: نرى بعض الشباب المبتدئين في استقامتهم اتجهوا للدعوة إلى الله، فيأمل من معاليكم توجيههم في هذه المسألة.
الاستقامة طيبة والبشرى والحمد لله، ونرى في الشباب الخير الكثير ولله الحمد، وهذا يسرنا وندعو الله لهم بالتوفيق، ولكن ما يكفي الصلاح والاستقامة ومحبة الخير، ما يكفي في الدعوة إلى الله، لابد من العلم، لابد من التعلم، ما يدعو إلى الله إلا على بصيرة، يعني على علم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وقال الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج الدعوة، بالحكمة أول شيء وهي العلم والفقه، كيف تدعو إلى الله بدون علم؟ أيضا لو سألك سائل أن تدعو إلى الله، جاءك سائل وسألك وأنت ما عندك علم، هل تقول ما أدري؟ يبي يقول لك أجل وشو تدعو إلى الله وأنت ما تدري؟ وإن أجبته بجهل فالأمر أشد. ولا شك أن الذي يدعو إلى الله يتعرض لأسئلة وشبهات ومشكلات، يحتاج إلى أن يتسلح بالعلم. وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف يجادلهم بالتي هي أحسن وما عنده علم؟ إحنا تنبه لهذا يا أخوان، ولا نحن نحب الدعوة ونحب الشباب الصالح، ولكن نقول الأمور لها ضوابط، الأمور لها ضوابط ولها أحكام، لا بد أن تكون على وفق الضوابط وإلا تفسد الأمور. نعم
شيخ، معنا بعض الإخوة من الدول العربية، وكان الكلام معاليكم عن شروط الإمام لم تتضح، فيقول: ما هي شروط الإمام الذي يتبع؟
الذي بايعه أهل الحل والعقل من المسلمين. الإمام تثبت إمامته بأمور: الأمر الأول أن يبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، فيكون البقية من المسلمين تبع لأهل الحل والعقد، كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة اجتمعوا وتشاوروا وبايع أهل الحل والعقد لأبي بكر الصديق، فقاد الأمة رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيادة، وقاوم المرتدين وثبت الله به هذا الدين. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا النوع الأول من ثبوت الولاية، أن تكون ببيعة أهل الحل والعقد من المسلمين. ما هو بلازم يبايع كل مسلم وكل امرأة وكل، لا، ما هو بلازم، المسلمون تبع لقادتهم، تبع لرؤسائهم، تبع للعلماء. فإذا بايع أهل الحل والعقد الإمام انعقدت بيعته ووجبت طاعته على الجميع. الأمر الثاني ولاية العهد. إذا ولي الأمر عهد بالأمر من بعده إلى خليفة من بعده يلزم بذلك، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب، فثبتت بيعة عمر بعهد أبي بكر الصديق له، بعهد أبي بكر الصديق له، فبهذا تثبت الإمامة والخلافة. هذه الأمور، وكما ذكرنا ما هو لازم كل المسلمين والرجال والنساء والصبيان يبايعون، لا، المسلمون يد واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، إذا بايع كبراؤهم أمراؤهم علماؤهم يكفي هذا. نعم.
هذا يقول: هل نذهب إلى البراري بسبب فساد الناس؟
الناس ما فسدوا ولله الحمد، الناس في هذه البلاد ولله الحمد ما فسدوا، المساجد ولله الحمد عامرة، والمدارس وطلب العلم موجود، والدعوة إلى الله قائمة، الناس ما فسدوا ولله الحمد. نعم.
شيخ، كلمة حول المسعى الجديد، الناس أشكل عليهم هذا المسألة.
لا، يصبرون إلى أن ينتهي المشروع، إذا انتهى المشروع إن شاء الله يذهبون ويسعوا. نعم، ما دام المشروع قائم الآن ولا بعد خلص انتظرون، الحمد لله. واللي يبي يروح يصلي في المسجد الحرام الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، ويطوف بالبيت العتيق، ويعتكف في المسجد الحرام، يروح، الحمد لله، عبادات. وأما العمرة يأجلها إلى أن ينتهي المشروع. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بودي كلمة إلى النساء، يقول هنا نساء، فالفتيات المسلمات ماذا توجهن؟
نوجه الفتيات بما وجهنا به الفتيان، تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته وتجنب معصيته. ونزيد الفتيات أن يلزمن الحجاب والستر والحياء والعفة، وأن يتجنبن الاختلاط، ويتجنبن الخلوة مع أحد لا يحل لهن الخلوة معه ليس محرم، وأن يتجنبن السفر بدون محرم، وأن يبقين في البيوت إلا إذا عرضت حاجة لا بد منها، فليخرجن محتشمات ومتسترات. هذا الذي نوصي به الفتيات. نعم.
بشأن الحجاب شيخ، المرأة هل هي بالخيار في لبس الحجاب إذا كانت في بلد مثل السعودية هنا لبست الحجاب، وإذا خرجت نزعته باعتبار أن هذه المسألة خلافية كما قال البعض؟
لكن قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالمسلمة ليست في الخيار إذا صارت في السعودية تحتج إلى راحة، لا، هي مسلمة في كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، ما دامت مسلمة تلزم الحجاب في أي مكان. وقال الله لها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن إلى آخر الآية. أمرهن الله ألا يبدين زينتهن، والمراد بالزينة هنا الوجه، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليس هذا خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآية واردة في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمها يعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتعليل الذي جاء في الآية يعم، وهو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة للقلوب، قلوب الرجال وقلوب النساء. هنا أحد يعاف الطهارة؟ ما أحد مسلم يعاف الطهارة، طهارة في القلب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. والمراد بالجلباب، الجلابيب جمع جلباب، وهو الجلال الكبير الذي يكون فوق الثياب أو العباءة التي تكون فوق الثياب تدني منها على وجهها، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن معنى يدنين أخذ بطرف ثوبه وغطى به وجهه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، غطى به وجهه رضي الله عنه ليبين للناس المراد بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم بين الحكمة سبحانه، قال: ذلك أدنى أن يعرفن. يعرفن بأي شيء؟ بالعفاف، يعرفن بالعفاف. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يتعرض لهن السفهاء والفساق. فالحجاب فيه حماية من الفساق وحماية من السفهاء، إذا احتجبت ما أحد يطمع بها، وهذا شيء ظاهر أنتم تشاهدون. أما إذا كانت مكشفة صار يتابعونها الناس ينظرون إليها، اللي ينظر إليها واللي يتابعها واللي يطاردها واللي يولي. فالمرأة تتقي الله في أي مكان تحتجب. نعم.
يقول
وكون إن أحد قال إن في خلاف، نحن محكومون بالكتاب والسنة، ما نحكم بالأقوال والخلاف. الخلاف موجود، لكن الدليل منه معه، نشوف منها الدليل معه، يعني نتجنب هذه الآيات كلها ونروح القول فلان وقول فلان، ما يصلح. نعم. لا يبيح لنا الخلاف أن نخالف الكتاب والسنة. نعم.
يقول: ما واجبنا نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف نتعاون مع الهيئات في هذا المجال؟
هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يتعلق الأمر بالرؤية، إذا رأيت المنكر. أما إذا ما رأيت منكر فلا تسيء الظن بالناس، إذا كان صاحب المنكر مستترا ولا يظهر لا تتتبع عورات المسلمين، أما إذا أظهره وجب الإنكار، وجب الإنكار. أما إذا أخفاه فهذا بينه وبين الله، الله حسيب عليه ورقيب عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا كان يستطيع تغييره باليد، كالسلطان أو نائب السلطان، رجال الهيئة والحسبة يغيرون باليد السلطة التي معه. فإن لم يستطع، ليس معه سلطة لكنه يقدر على البيان والوعظ والتذكير، فإنه يبين، يعظ ويذكر ويبين وينصح لمن يرى عليه شيئا يبين، وهذا من إنكار المنكر باللسان. وكذلك يبلغ، يبلغ ولاة الأمور ورجال الحسبة بمكان المنكر لأجل أن يتابعوه، هذا من الإنكار باللسان. فإذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه ويبتعد عن مكان المنكر وعن أهل المنكر، ولا يجلس معهم وهو لا ينكر عليهم، بل يبتعد عنهم. نعم.
يقول أن أباه وأخاه تاركين للصلاة وأنه نصحهم فلم يسمع له، فما الحل معهما؟
الحل إذا نصحهما ولم يسمع وهو في بلد فيه حسبة وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يبلغ، يبلغ رجال الحسبة عنه لأجل أن يأخذوا على يدهم، فإذا لم يمتثل ولم فيبتعد عنه، لا يسكن معه، لا يسكن معه، يبتعد عنه، يسكن في محل آخر. نعم.
شق السؤال الأول اللي قبل هذا شيخ، كيفية التعاون مع هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
تبليغهم، إبلاغهم بما يقع، إبلاغهم بما يقع من المنكر في المحل الفلاني، إذا تأكد، إذا تأكد يبلغهم.
الذب عنهم يا شيخ؟
تعاون معهم، تسأل عن التعاون معهم، يعني يبلغهم بهذا الشيء. وكذلك من التعاون معهم الدعاء لهم والرد على من يتنقصهم أو يتكلم فيهم، يرد عليه ويبين له إن هذا أمر لا يجوز، وهؤلاء ينفذون أمر الله ورسوله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليهم. نعم
شيخ، كيف نقنع من يدعو إلى المولد في هذه الأيام؟
الله جل وعلا إنما أشاد بالبعثة ولم يشد بالمولد، ما تجد في القرآن ولا في السنة ذكر المولد إلا قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه. وماذا عمل في هذا اليوم؟ هل عمل احتفال؟ صام هذا اليوم. فالمشروع في يوم ولادته الصيام، قال صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول هو يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فالمشروع فيه الصيام. فشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وأما في بقية الآيات والأحاديث ما جاء ذكر الموت، إنما جاء ذكر البعثة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لقد لمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يذكرهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما قال ولد فيكم، قال بعث، جاءكم رسول، هذا هو الذي أشاد الله جل وعلا به. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الدين إنما يثبت بالدليل، والاحتفال هذا عبادة، لأنه يقولون إنه محبة للرسول عبادة، إذن العبادات توقيفية، ما يعمل منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذا رجعنا إلى سيرة الرسول ما وجدنا فيها المولد، إذا رجعنا إلى الخلفاء الراشدين ما وجدنا عندهم المولد، إذا رجعنا إلى القرون المفضلة تابعين وأتباع التابعين ما وجدنا المولد، إنما حدث بعد المئة الرابعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حدث بعد المئة الرابعة بعد انتهاء القرون المفضلة التي أثنى الله عليها، وقال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. ما نجد في سيرة المهاجرين والأنصار ولا في سيرة الرسول ولا في سيرة خلفائه ذكرا لهذا المولد، فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والذي يحب الرسول يحقق هذا بالاتباع، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يحب الرسول يتبعه ولا يحدث بدعة، لأن هذه معصية للرسول. نعم، لأن هذه معصية للرسول، وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول نهانا عن البدع، حذرنا منها، الواجب أن ننتهي عنه.
الله أكبر.